مفعول به، لكن لا يصح حذفه لكونه عمدة في الأصل، ولا يصح الإتيان به ضميرا لعدم مطابقة هذا الضمير لمرجعه وهو الاسم الظاهر، وهو الاسم الظاهر. قبل أن ندخل في المسألة لأجل تكون واضحة، نحن عرفنا الآن أنه في باب التنازع أنك إذا أعملت المهمل في الاسم الظاهر، أحد العاملين في الاسم الظاهر، تعمل المهمل في الضمير كذا. وعرفنا أن من شروط الضمير أنه لازم يطابق المرجع، أقول لازم يطابق المرجع. مثل مرة إذا قلت مثلا ضربت أو ضربني وضربته زيد، الضمير في ضربته يعود على زيد، إذن لابد أن الضمير في باب التنازع يطابق المرجع كذا. المسألة اللي معنا هذه، نعم، ما أفاد فيها حتى الأضمار في باب التنازع، لأننا لو أضمرنا فلن يطابق الضمير، إذا أضمرنا فلن يطابق الضمير المرجع، ولا نستطيع أن نحذف الضمير لأنه عمدة في الأصل. إذن حذف ما يمكن، والإتيان به ضميرا ما يمكن لئلا تفوت المطابقة بين الضمير وبين المرجع. قالوا إذن يؤتى به اسما ظاهرا، وهذه المسألة الوحيدة في باب التنازع، أن كل من العاملين يعمل في اسم ظاهر. فنأخذ المسألة بعد المقدمة هذه. قال أن يجب وأظهر وأظهر، نأخذ الأبيات أولا على أساس نقرأها. قال وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. قال أن يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا، انتبه ظاهرا هذه، مع أن القاعد أنه يؤتى به إيه؟ يؤتى به مضمرا. قال إذا لزم، هذا ضبط المسألة، لكن أنا أمليت عليكم بأسلوب أوضح. قال إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه، أي الضمير، خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، يعني خبرا عن شيء لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثان لأظن. إذن أظن الأولى انتهت، أخذت مفعوليها، ويتضح لنا الآن أن المثال على رأي الكوفيين، أي على رأي الكوفيين لأننا أعملنا الأول. قال ولي مفعول أول ليظنان اللي هي الثانية، فيحتاج إلى مفعول ثان، فلو أتيت به ضميرا، يعني على القاعدة، على القاعدة، فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، صار الآن مفعول يظنان الثانية ألي مفعول أول وإياه مفعول ثاني. طيب هذا على القاعدة اللي مرت ولا لا؟ على القاعدة. ما الذي يلزم من هذا؟ قال لكن إياه لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، وين الياء؟ في يظناني، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد. ليش المقصود بالمثال؟ المقصود بالمثال ستفهمون. أظن زيدا وعمرا أخوين، وزيد وعمر يظناني أخا، هذا مقصود المثال. يعني أنا أظنهما أخوين وهما يظناني أخا. طيب، هل الضمير إياه الآن يؤدي هذا المعنى؟ ما يؤدي هذا المعنى. لماذا؟ لأنه يعود على أخوين ولا يصلح المعنى. هل يصح أني أنا أظن زيدا وعمرا أخوين وزيد وعمر يظناني أخوين؟ لا، أنا لا يمكن أن أكون أخوين. إذن الضمير إياه يطابق لي يظناني لأن تعود لي ألي ذي، حصلت المطابقة الآن لأني أنا المظنون الثاني بيظن الثانية. لكن هل يطابق المرجع؟ ما يطابق المرجع. لكن مثلا في المثال السابق في الأمثلة اللي مرت، إذا قلت ضربني وضربته زيد، ألها في ضربته تعود على زيد، ها؟ مطابق للمرجع. لكن بالحالة هذه فاتت المطابقة. تضح لكم الكلام هذا؟ طيب، وذلك لا يجوز. طيب، محاولة ثانية، ها؟ قال وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين. يعني أنتم تقولون أن الضمير إياهما يصلح لأنه ما يطابق المرجع أخوين. طيب، أتينا بضمير مثنى الآن ولا لا؟ ويظناني إياهما. قال حصلت مطابقة المفسر للمفسر، المفسر أخوين للمفسر إياهما الضمير. وذلك يعني وجه المطابقة لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك. لكن ينفتح باب آخر، ها؟ قال ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء. ابن عقيل رحمه الله يعني كأنه يدرس طلابه، يوضح، ها؟ المفعول الأول الياء في يظناني. طيب، والمفعول الثاني غير مفرد اللي هو الضمير اللي قدرنا يظناني إياهما. إذن فاتت المطابقة الآن، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ. كيف الخبر للمبتدأ؟ هو عندنا خبر ومبتدأ كالكي، لأن المفعول الأول اللي هي الياء مبتدأ، وإياهما اللي قدرنا خبر في الأصل. هل حصلت المطابقة الآن؟ ها؟ ما حصلت المطابقة. يعني الآن الياء مفرد، ها؟ أنت وياهما مثنى. هل يصح أن المبتدا يكون مفردا والخبر مثنى بأن تقول زيد قائمان؟ ما يصح. إذن ما يصح هنا، ها؟ ما يصح هنا. طيب، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار، يعني صار الإضمار يلزم عليه أحد أمرين، إما مخالفة المفعول الأول ولا مخالفة مرجع الضمير. قال وجب الإظهار. إيش معنى وجب الإظهار؟ يعني وجب الإتيان بالمفعول الثاني اسما ظاهرا، فتقول أظن ويظناني أخا. أخا هذه هي لشرتنا، أخا هي المفعول الثاني الإيش؟ اللي يظن، إيه اللي ما نفع فيها الضمير. زيدا وعمرا أخوين. إذن صار المعنى أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني أخا. وكان المفروض أن بدل كلمة أخا أن يؤتى بالضمير، لكن ما نفع الضمير. طيب، قال فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، ولي مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في ظاهر وهذا مذهب البصريين. وأجاز الكوفيون الإضمار، طبعا الكوفيون يعني إذا أعملوا الثاني يضمرون في الأول، ها، وإذا أضمروا الأول إذا أعملوا الأول إيه، يعني هل يجوز أنهم يعملون الأول؟ يجوز، لأن متفقون هم على إعمال أي واحد من العاملين. إذن المسألة الآن على أساس أن الكوفيين، ها، على أساس أن الكوفيين سيعملون إيش؟ الأول، والثاني يعمل في الضمير. إذن افترق الآن البصريون عن الكوفيين. البصريون قالوا نأتي بالثاني، ها، بالمفعول الثاني للعامل الثاني، نأتي به اسما ظاهرة. قال وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه. ما هو المخبر عنه؟ اللي هي أليا ولا لا؟ علقوا عليها جانب المخبر عنه، اكتب وهو الياء دون المفسر، ها، دون المفسر. ما هو المفسر؟ أخوين. يعني نحن مر علينا أنه يمكن نأتي بالضمير مفردا إياه في طابق الياء اللي هي المفعول الأول، ولكن يخالف المفسر اللي هو أخوين. الكوفيين يقولون ما في مانع لو خالف المرجع، ولهذا ما يقولون أظن ويظنان إياه. إذن جاء الآن المفعول الثاني ضميرا، فهم طابق الليا في يظناني، ولكنه مخالف للمفسر اللي هو أخوين. وأجازوا أيضا الحذف، فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، يعني احذفوا المفعول الثاني برمته. لماذا؟ قالوا لدلالة أخوين عليه، لدلالة أخوين عليه. وهذا معنى قوله وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر. يعني إذا كان الضمير خبرا يعني عمدة في الأصل، ولكنه ما يطابق المرجع اللي هو المفسر، فما الحكم؟ تعدل من الإضمار إلى الإظهار. ثم أتى بالمثال الذي شرحنا، وقوله في الرخاء أي في السعة والرزق. وبهذا نكون قد انهينا باب التنازع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل المصنف رحمه الله تعالى المفعول المطلق. المصدر اسم، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. هذا النوع الثاني من أنواع المفاعيل، وقد مضى الكلام على النوع الأول في باب المتعدي واللازم. وأنت تلاحظ أن المصنف قال المفعول المطلق، ثم قال المصدر اسم ما سوى الزمان، فكيف يعرف أو كيف يعنون المفعول المطلق ثم يعرف المصدر؟ والجواب على هذا السؤال أن نقول لأن الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، لأن الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا. ونستفيد من هذه العبارة فائدة أخرى، العبارة اللي هي قولنا أن الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا،
نستفيد فائدة، وهي أن المفعول المطلق قد يكون غير مصدر، أن المفعول المطلق قد يكون غير مصدر. إذن المفعول المطلق يطلق على شيئين: الأول المصدر المنصوب، الثاني النائب عن المصدر. النائب عن المصدر، هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي أوردناه. يقول الشارح في تعريف المصدر: الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان. فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال يعني في المستقبل، والقيام هو الحدث. فصار الفعل يدل على الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث قالوا في تعريفه هو المعنى القائم بغيره، يعني ما يقوم بنفسه، هذا معنى الحدث عند النحويين، هو المعنى القائم بغيره، يعني لا يقوم بذاته كالقيام، قعود، دخول، خروج، هذه معاني، هذه المعاني لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها. الثاني ما يدل عليه الفعل الزمان، إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فالمصدر هو ما دل على الحدث، لأن ابن مالك قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، والذي سوى الزمان هو الحدث. هذا تعريف المصدر. قال: وهو والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمن. إذن أمن لها مدلولان: الحدث وهو الأمان، والزمان وهو الماضي. تقول أمن زيد شر عدوه مثلا، فأمن اللي هو المصدر هذا يدل على الحدث، لكن لا يدل على الزمان. هذا تعريف المصدر. قال عنه الناظم: المصدر اسم ما سوى الزمان. المصدر اسم بدون تنوين للإضافة، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. استفدنا من قول ابن مالك مدلولي الفعل أن الفعل له مدلولان، وإن كان ابن مالك ما ذكر المدلول الثاني، لكن نستفيد أن الفعل له مدلولين: الأول الحدث، والثاني الزمان. كأمن من أمن، كأمن من أمن، يعني كالمصدر أمن من الفعل أمن، وليس المقصود أن المصدر مأخوذ من الفعل، لأنه سيذكر بعدين في بعد البيت هذا أن الفعل مأخوذ من المصدر، فعل مأخوذ من المصدر لأنه أصل مشتقات. إذا ما معنى قولك أمن من أمن؟ يريد يبين هنا فقط أن المصدر فيه الدلالة على الحدث والفعل فيه الدلالة على الحدث والزمان، هذا المقصود. قال: والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. نعم. المصدر المفعول المطلق له وصفان. الوصف الأول أنه مصدر، لكن انتبه، ليس هذا على سبيل اللزوم، لأن المفعول المطلق قد يكون غير مصدر. فإذا قلت مثلا: ضربت المجرم سوطا، سوطا كما سيأتي مفعول مطلق مع أنه ما هو مصدر، اسم جامد، يعني اسم آلة، يعتبر اسم آلة، ما هو مصدر. إذا ولا تميل كل الميل، مثلا ضربته 20 سوطا، كل هذه تعتبر من باب المفعول المطلق وهي ليست بمصادر. إذا نقول قولهم في تعريف المفعول المطلق أنه هو المصدر هذا باعتبار الغالب، وإلا فلا يلزم أن يكون المفعول المطلق مصدرا. قوله المنتصب، هذا الفارق الأساسي بين المصدر والمفعول المطلق، في أن المفعول المطلق لا بد أن يكون منصوبا، لكن المصدر يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجرورا. إذا قلت مثلا: ساءني تقصيرك في واجبك، فاعل. إذا قلت مثلا: كرهت تقصيرك في واجبك، مفعول. يقول مثلا: عجبت من تقصيرك في واجبك، هذا مجرور. فأي المصادر يكون مفعولا مطلقا؟ أو المصدر المنتصب؟ المصدر المنتصب. ولأجل أن تكون الصورة واضحة نقول: بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في شيء، هذه صورة، ينفرد المفعول المطلق في شيء، ينفرد المصدر في شيء، يجتمعان في مثل: ضربته ضربا، هذا مصدر ومفعول مطلق. لماذا مفعول مطلق؟ لأنه مصدر منصوب. إذا قلت مثلا: ساءني ضربك زيدا، انفرده المصدر، لماذا؟ لأنه مرفوع، والمفعول المطلق لا يكون مرفوعا. إذا قلت مثلا: ضربته سوطا، انفرد إيش؟ انفرد المفعول المطلق وليس بمصدر، ها؟ لأن كلمة صوت ليست، أقول ليست مصدرة، إنما هي اسم آلة. واضح التفريق الآن؟ اتضح الفرق؟ نعم. قال: هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله. قوله توكيدا هذا جواب سؤال مقدر، تقدير، لماذا يؤتى بالمفعول المطلق في الكلام؟ ها؟ لماذا يؤتى بالمفعول المطلق في الكلام؟ فيقال: إما لأجل التوكيد أو بيان النوع أو العدد. نحو: ضربت ضربا، هذا مؤكد، تقول ضربت فعل وفاعل، ضربا مفعول مطلق مؤكد لعامله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سرت سير زيد، هذا مبين للنوع،
ضربت ضربتين، هذا مبين نعم للعدد. ثم ينبغي أن تفهم إلى أن المصدر، إلى أن المصدر المؤكد أو المفعول المطلق المؤكد أنه يوجد في الأنواع الثلاثة، لأن المبين للنوع فيه تأكيد، ولكن بيان النوع أهم، والمبين للعدد فيه تأكيد ولكن بيان العدد أهم. إذن التأكيد موجود قطعا في الصور الثلاث. فإذا قلت مثلا ضربت ضربا، هذا موجود التأكيد فقط بدون زيادة. لكن إذا قلت مثلا سرت سير زيد، فالتأكيد موجود، تأكيد موجود، لأنك الآن لما قلت سرت سير زيد أكدت العامل اللي هو الفعل سار. ولكن ما هذا هو المقصود؟ لماذا؟ لأنك ما اقتصرت على لفظ الفعل في مثل ضربت ضربا، إنما أتيت بشيء آخر اللي هو الإضافة، مما يدل على أن المقصود بيان النوع، لكن التأكيد موجود. إذا قلت مثلا ضربت ضربتين، أو قلت مثلا قرأت الكتاب قراءتين، واضح التوكيد هنا جدا، أوضح من المبين للنوع، أوضح، لكن ليس مقصودا، إنما المقصود بيان العدد. ولهذا يقولون إن التوكيد إنه ملازم للمفعول المطلق في جميع أنواعه. إيش ثلاثة؟ قال وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه. يعني لماذا سمي بالمفعول المطلق؟ قال لك لأنه هو المفعول الحقيقي للفعل. إذا قلت مثلا ضربت ضربا، ما هو الفعل الذي فعلته أنت حقيقة؟ هو الضرب، لكن بقية المفاعيل مقيدة، يعني ليست هي المفعول الحقيقي للفعل، المفعول به وقع عليه الفعل. إذا الفعل موجود الآن، وقع على شخص مفعول به، وقع لأجل كذا فعل لأجله، وقع مع كذا فعل معه، وقع في كذا مفعول فيه. إذن المفاعيل الأخرى ليست هي المفعول الحقيقي للفعل، إنما هي شيء زائد. إذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، فالمفعول الحقيقي الصيام، وذكر كلمة يوم الخميس لبيان الوقت الذي فعل فيه الفعل. إذا قلت مثلا أكرمت زيدا، فالمفعول الحقيقي للفعل هو الإكرام، أو للفعل المفعول الحقيقي هو الإكرام، فذكرك مثلا زيدا لبيان من وقع عليه الفعل اللي هو الإكرام. إذن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي، أو هو الفعل الحقيقي للفاعل، ما ارتبط بأحد حتى الآن. فإذا قلت ضربت ضربا ما ارتبط بأحد الآن، فإذا قلت ضربت زيدا ما مثلا ضربته يوم الجمعة مثلا، جئت للقراءة، أو أكرمتك مثلا محبة أو نحو هذا، ارتبط الآن الفعل بشخص آخر أو بحالة أخرى أو بزمان آخر. إذن لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ قال لك لأنه هو المفعول الحقيقي للفعل، إيه هو المفعول الحقيقي للفعل. لكن المفاعيل الأخرى هل هي المفعول الحقيقي للفعل؟ لا، المفاعيل الأخرى إما باعتبار الوقوع على الشخص أو الزمن أو العلة أو نحو ذلك. وهذا معنى قول ابن عقيل لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر، غير مقيد بحرف جر نعم ونحوه. ليش قال ونحوه هنا؟ ليش قال ونحوه؟ مثل يعني عندك مفعول به حرف جر، مفعول به أي طيب مفعول فيه لأجله مع إضافة يعني أي نعم إذا هو يقصد ونحوه مثل مفعول معه المفعول المفعول معه قال بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب. انتقل الآن إلى موضوع آخر وهو ما هو العامل في المصدر؟ ما العامل في المصدر؟ المصدر اللي هو إيش؟ المفعول المطلق. ولهذا قال ابن عقيل ينتصب المصدر بمثله. ينتصب المصدر بمثله. لما قال ينتصب أفاد إيه؟ إن المقصود المفعول المطلق. لأننا قلنا أن المصدر قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا فدل على أنه يريد المفعول المطلق. قال ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر ومعنى هذا أن المصدر ينصب مصدرا أن المصدر ينصب مصدرا أي هذا هو الأصل لكنه ما يعني ما يلزم النصب على المصدرية إنما يخرج ولهذا يقسمون المصدر إلى متصرف وغير متصرف كما مر في باب نائب الفاعل ما في مانع لكن ما كل مفعول مطلق منصوب على المصدرية لأنه أحيانا قد يكون منصوب على النيابة عن المصدرية كما إذا قلت مثلا ضربته صوتا فهل نقول صوتا أنه منصوب على المصدرية لا لكن إذا ضربته ضربا هذا منصوب على المصدرية قال ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا أعرف أنت إيه من باب وين الفاعل الضرب من اللي من ضربك زيدا من اللي ضرب زيدا الكاف يعني إيه نعم إذا نقول ضرب مضاف الكاف مضاف إليه من إضافة المصدر
إلى فاعل
إلى فاعل طيب وك وزيدا
زيدا مفعول
مفعول ليش
للضرب
للمصدر طيب ضربا
ضربا ايضا مصدر مصدر منصوب على الخفيف
والناصب له
الناصب له ضرب ايضا مصدر
ايه. شديدا
شديدا تاكيد للضرب تاكيد منصوب
تاكيد ولا وصف
او وصف
ايه. لا ما هو او قطعا ها
نعم.
ايه يعني التوكيد هنا ما يجي التوكيد اقول ما
ها
ايه ايه اذا صفه فما فالمقصود من المثال ايش ان المصدر ضرب عمل المصدر اقول عمل بالمصدر فالمصدر منصوب بمصدر ها مصدر اخر ومن امثله هذا قول الله تعالى فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا إن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فجهنم اسم إنا ولا أنت صالح اسم إنا وين الخبر إيه إعرابه فإن جهنم ها ايه رابو وين خبر إنا إلا خبر إنا مرفوع بالضمة ها طيب جزاؤكم والكاف من إلى مفعوله والميم طيب أنت جزاء منصوب والناصب له اي يعني المصدر الذي قبله وموفورا طيب ايه. قال او بالفعل يعني يكون الناصب للمصدر هو الفعل الفعل و
يشترطون في الفعل الذي ينصب المصدر أن يكون من الأفعال المتصرفة التامة، هذا شرط. الفعل غير المتصرف مثل نعمة وبئس هذا ما ينصب المصدر، والأفعال الناقصة مثل كان خواتها هذه أيضا ما تنصب المصدر. يشترطون في الفعل الذي ينصب المصدر أن يكون متصرفا وتاما، مثل ضربت زيدا ضربا، كما في قول الله تعالى أيضا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فميلا مصدر منصوب بالفعل قبله، مصدر منصوب بالفعل قبله. قال أو بالوصف، أو بالوصف، الوصف هذا يريدون به اسم الفاعل واسم المفعول أو صيغ المبالغة، أو صيغ المبالغة. أفعل التفضيل هذا لا ينصف المصدر بالإجماع، والصفة المشبهة فيها الخلاف. إذن يكفي أن نقول أن المراد بالوصف هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة صيغ المبالغة تابعة لاسم الفاعل. قال نحو أنا ضارب زيدا ضربا، أنا ضارب زيدا ضربا، فأنا أعرف أين صحيح وتعظم المستدر وجوبا تقديره أنا أي يعمل عمل الفعل، ماذا منه نصب المفعول زيدا، إذن نقول الفاعل وفاعل اسم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وزيدا ضربا أي نعم اسم الفاعل زين. ومن قول الله تعالى الصافات صفا، الصافات صفا، صفا مصدر منصوب باسم الفاعل. قال ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. القول هذا قريب من قول البصريين، إلا أنه على رأي هؤلاء أن الوصف فرع الفرع، لا الوصف فرع الفرع، يعني الفعل فرع، فرع للمصدر، والوصف منين مأخوذ؟ من الفعل، فيكون فرع الفرع. أي المقصود في الاشتقاق أي دون الحمل. وذهب ابن طلحة، تعرفون ابن طلحة هذا؟ هذا شيخ الزمخشري، أي ابن طلحة هذا شيخ الزمخشري، ها؟ يشتهر بتلميذه، ولهو ما هو معروف ابن طلحة، تلميذه أشهر منه، ما ندري عاد بالنسبة للاعتزاليات ومثل الزمخشري ولا لا. قال ذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر. طيب والوصف مسكوت عنه، ما ندري ماذا يريد، ها؟ ولهذا يقول الخضري في تعليق على ابن عقيل يقول ولينظر في الوصف، يعني سكت عنه ابن طلحة، ما ندري هل هو أصل، يعني هل هو مأخوذ من المصدر أو أنه مأخوذ من الفعل. هذه أربعة أقوال في المسألة. قال والصحيح المذهب الأول. لماذا؟ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، الفعل والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة. فالفعل يدل على المصدر والزمان، يعني المصدر يعني إيش؟ الحدث. يعني عندك ثلاث أشياء الآن، المصدر يدل على الحدث كذا، الفعل حدث وزمان، الوصف حدث وصاحبه أو حدث وفاعل. إذن صار الفرع فيهما في الأصل وزيادة. مثل لو عملت بابا من خشب فإن هذا الباب المعمول الآن فيه ما في الأصل اللي هو الخشب وزيادة، زيادة المسامير مثلا اللي يرتبط بها الباب. ولهذا يعني واضح مذهب البصريين في هذه المسألة، واضح مذهب البصريين، ولهذا بادر ابن مالك إلى ترجيحه.
من قال الخير؟
ها؟
الوصف.
ها؟
الوصف
لا
ناقص.
أي المصدر؟
الوصف.
لا، أصل الوصف من يعني إن كان للحالة والاستقبال فهو من المضارع. ولهذا مثلا لو قال شخص أنا قائم،
يعني
قابل للماضي أن يقول أنا قائم من أمس، أو قابل للحاضر أنا قائم الآن، وقابل للمستقبل أنا قائم غدا. ولهذا تجد النحويين في باب اسم الفاعل يقولون إنه لا يعمل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال، مما يدل على أن الوصف أنه يصلح للأزمنة الثلاثة إذا جاء مطلقا، إذا جاء مطلقا يصلح للأزمنة الثلاثة.
يعني في زمان
في زمان، لكن مسكوت على الزمان لأن نفس الصيغة لا تدل على زمان معين. يعني إذا قلت مثلا قام فيها زمان ماضي وحدث، لكن إذا قلت مثلا قائم هذه وإن كان فيها زمان لكن ما ندري ما هذا الزمان. أي نعم. هم يقولون أساس العمل أنه أصل موافق للفعل المضارع في الحركات والسكنات، فينبغي أن يكون مثل المضارع، مثل المضارع. ولهذا يعني هم قالوا أن الفعل المضارع سمي مضارعا يعني مشابها له، مشابها لاسم الفاعل في الحركات والسكنات. إذا كان للماضي ما أشبه المضارع الآن، أشبه الفعل الماضي. هذه طبعا تعليلات يذكرونها، لكن الأصل هو ما ورد عن العرب، يعني السماع عن العرب هو فيصل في هذا. إيه، ولا بد لهم من فاعل هذا، يعني كما يقولون يعني من باب دلالة التضمن ومن باب دلالة الالتزام، إنه لا بد لكل حدث من محدث. كل حدث، لأن الحدث كما ذكرنا في أول الكلام هو المعنى القائم بغيره، إيه هو المعنى القائم. لكنهم في الكلام على الفعل لا يذكرون الحدث أصلا. لماذا؟ لأن هذا أمر ضروري ولا بد منه، يغفلونه، يقولون يدل على الحدث ويدل على الزمان، وإن كان يدل يعني موجود اللي هو اللي قام بالحدث هذا وفعل الحدث هذا، لكن لما كان من باب الالتزام تركوا ذكره. طيب، هذا معنى قوله هنا بمثله، الضمير يعود على إيش؟ على المصدر أو فعل أو وصف نصب. ما هو الذي نصب؟ ها؟ المصدر. يعني نصب المصدر بمثله أو بفعل أو بوصف. ثم قال وكونه أي المصدر أصلا لهذين أي الفعل والوصف انتخب بمعنى أخير. هذا هو القول المختار في هذه المسألة. ثم قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد. المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم. كيف يقع على ثلاثة أحوال؟ يعني على حسب الباعث للمتكلم. أحيانا يقصد المتكلم التوكيد، وأحيانا يقصد بيان النوع، وأحيانا يقصد بيان العدد. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن التوكيد موجود في الحالات الثلاث، أو لا؟ قال أن يكون مؤكدا. وسلموا تسليما، اللهم صل. فقول وسلموا تسليما هذا من باب التوكيد. قال أن يكون مبينا للنوع، مبينا للنوع. كيف يتم بيان النوع؟ إما بالإضافة أو بالوصف. ولهذا تلاحظ أن ابن عقيل مثل مثاليا، سرت سير ذي رشد هذا إضافة، سرت سيرا حسنا وصف، ومنه قول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني تلاحظ أنت الآن أنه حصل التوكيد، أقول حصل التوكيد، وزيادة على ذلك بيان النوع. فيتضح لنا ما قلناه سابقا أن التوكيد موجود في الحالات الثلاث، حتى في بيان النوع في توكيد، وحتى في بيان العدد في توكيد، ولكن التوكيد ليس مقصودا. قال الثالث أن يكون مبينا للعدد، نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات، فهذا مبين للعدد. واستفدنا من تمثيل ابن عقيل، استفدنا أن بيان العدد قد يكون بالوحدة، قد يكون بالتثنية، وقد يكون بالجمع، وأنه لا يلزم أن يكون مثنى، أنه حتى لو دل على العدد الواحد اللي هو إيش اسم المرة، يعتبر من باب المفعول المطلق المبين للعدد. ولا يقول قائل أن ما استفدنا فائدة الآن، لأن حتى لو قلت ضربت ضربا، يعني ضربت ضربا الآن هو يشمل جميع الضربات، لكن المتبادر للذهن أن المراد واحدة، لأن هي أقل ما يحمل عليه الكلام. لكن نقول لا، إن ضربت ضربا هذا لم يقصد به العدد، إذن هذا للتوكيد قطعا دون شيء آخر. فإذا قال ضربت ضربة، التوكيد موجود الآن، لكنه يقصد به العدد، يقصد به العدد بسبب زيادة التاء. ولهذا قال توكيدا هذا مفعول مقدم لقوله يبين، وفاعل يبين ما هو المصدر، فكأنه قال إن المصدر يبين توكيدا، ومعنى يبين توكيدا يعني يأتي لبيان توكيد أو نوعا أو عدد. كسرت سيرتين، هذا إيش للعدد، سير ذي رشد. طيب، والمؤكد ما مثل له، يفهم من المثال. إذن نقول ابن مالك مثل للأنواع الثلاثة، أنواع الثلاثة. طيب، فلو قيل لك مثل المؤكد، مصدر مؤكد لعامله، وقلت سرت سيرتين، هل يصح المثال؟ يصح المثال باعتبار، لكن باعتبار الأصل التمثيل غلط. لماذا؟ لأن المثال ما سيق للتوكيد، إنما سيق لبيان لبيان العدد. ولهذا يمكن أن نقول أن المثال أنه غير صحيح، لأن التوكيد غير مقصود هنا، غير مقصود، إنما المقصود بيان العدد. وأنت تعرف أن بيان العدد أو بيان النوع أنه ما يجي إلا بعد التوكيد، أنه ما يجي إلا بعد التوكيد، فالمثال ما يصلح للتوكيد. لكن لما كان بيان العدد ما يجي إلا بعد التوكيد، صح أن يقال أن المثال فيه توكيد، فيه توكيد، ولكنه غير مقصود، غير مقصود، لأن المهم هنا بيان العدد. إيه، إذا قلت قرأت الكتاب قراءتين، إن كان قصدك العدد فأنت تقول قراءتين، لكن إذا كان قصدك تأكيد أمر القراءة بغض النظر عن العدد، فأنت ما له داعي تقول قراءتين، إنما تقول قرأت الكتاب قراءة. إيه، نفس نرجع إلى العدد. إذا صار قصدك الآن يعني تأكد له بواسطة العدد، إذا صار توكيدك الآن بواسطة العدد، فأنت لماذا ما أكدت له مرة واحدة؟ كأنه قد ما يقتنع. إذن أنت الآن المقصودك الآن ذكر العدد لأجل أنه يقتنع أكثر منك، فهمت؟ وكما قلنا التوكيد موجود، لكن لما أنك ذكرت العدد صار قصدك منصبا على العدد. الله أعلم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجدل. هذا البيت موضوعه الأشياء التي تنوب
عن المصدر بعد حذفه، وذلكم أن المصدر قد يحذف من الكلام، وإذا حذف من الكلام فلا بد من شيء يقوم مقامه ويحل محله، وهذه الأشياء التي يذكرها المصنف تعرب أو يقال في إعرابها مفعول مطلق منصوب، قال مفعول مطلق منصوب. فإذا قلت مثلا قعدت جلوسا، فإن الفعل قعد حذف مصدره، وكان الأصل أن تقول إذا أردت التوكيد قعدت قعودا، فلما حذف مصدر الفعل قعد ناب عنه قولك جلوسا، وجلوسا هذا مصدر لفعل آخر، ولكنك إذا قارنت بين المصدرين قعودا جلوسا وجدت أنهما بمعنى واحد، من جهة المعنى المعنى واحد القعود والجلوس، لكن اللفظ مختلف، وهذا يسمى عندهم بالمرادف، مرادف ما اختلف لفظه واتفق معناه. فإذا قيل لك ما إعراب جلوسا في قعدت جلوسا، فلا تقول أنه مصدر منصوب، وإن كان في الحقيقة هو مصدر، هو مصدر، ولكن لما لم يكن مصدرا للفعل الموجود ما صح أن يقال أنه مصدر منصوب، إنما يقال مفعول مطلق منصوب، أو يقال نائب عن المصدر منصوب، لكن لا يقال في إعرابه إنه مصدر. هذه هي القاعدة في جميع ما ينوب عن المصدر مما سيذكر ابن عقيل، فهو يقول قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه. قول ما يدل عليه هذه قاعدة عامة وجواب شامل. ما الذي ينوب على المصدر؟ كل ما يدل على المصدر صح أن ينوب منابه. قال ككل وبعض مضافين إلى المصدر، هذا شرطهما أن يضاف إلى المصدر. فتقول جدة كل الجد، فجد فعل ماض وفعل أمر، والفاعل أنت، كل مفعول مطلق منصوب بالفتحة، كل مضاف والجدي مضاف إليه، وكقوله تعالى فلا تميل كل الميل، فكل الميل مفعول مطلق، كقول الله تعالى ولا تبسطها كل البسط. فأنت تلاحظ أن كلمة كل أضيفت إلى المصدر، وهذه قاعدة مضطردة في أن كلمة كل إن أضيفت إلى المصدر فهي مفعول مطلق، لأن كل قد تضاف إلى اسم الذات فتعرب مفعولا به، مثل لو قلت مثلا قرأت كل الكتاب مفعول به، وقد تضاف إلى اسم الزمان فتعرب مفعولا فيه، مثل لو قلت مثلا انتظرتك كل اليوم، لكنها إذا أضيفت إلى المصدر فإنها تعرب مفعولا مطلقا. تأخذ إعراب المضاف إليه. نعم نعم صحيح. وضربته بعض الضرب مثله تماما. قال وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور. قلنا أن المراد بالمرادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، نحو قعدت جلوسا وافرح الجذل، فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، يعني لأن اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد، والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له. الجذل والفرح كلاهما بمعنى واحد. وإن كان المصدر هذا أو اللفظ الموجود هذا مصدرا، وإن كان مصدرا لكنه ليس مصدرا للفعل المذكور، لأن الفعل المذكور حذف مصدره. وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة، نحو ضربته ذلك الضرب. ضربته فعل وفاعل ومفعول، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، مفعول مطلق، واللام للبعد والكاف حرف إطار. والضرب بدل أو عطف بيان. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، لابد من وصفه بالمصدر، يعني أن يأتي بعده المصدر. وفيه نظر، فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن، فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به، يعني أنه لا يشترط أن يضاف أن يوصف اسم الإشارة بالمصدر. وما هو الدليل؟ الدليل أن سيبويه مثل بمثال ليس فيه وصف، مما يدل على أنه لا يشترط هذا الشرط. فقولك ظننت ذاك، فذا هنا مفعول مطلق منصوب، يعني مبني على السكون في محل نصب. وينوب عن المصدر أيضا ضميره، نحو ضربته زيدا. فعندك الضمير في ضربته يعود على المصدر المفهوم من الفعل ضرب، أي ضربت الضرب، ضربت الضرب. فتقول ضرب فعل ماض والتفاعل والها ضمير متصل مبني على الضم، إيش في محل نصب، مفعول مطلق، وزيد مفعول به منصوب. ومن قوله تعالى لا أعذبه أحد من العالمين، فالها في أعذبه مفعول مطلق، أي لا أعذب العذاب، أي لا أعذب العذاب. ولو قال لا أعذب التعذيب، ها لا أعذبه، لكان أولى، لأن الفعل عذب الذي مضارعه أعذب مصدره التعذيب، لا ها كما قال ابن مالك وزكيه تزكية. طيب فضربته فعل وفاعل مفعول، ها إيه، وعشرين مفعول مطلق، وضربة تمييز منصوب. ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، 80 مفعول مطلق نائب عن المصدر. إذن 20 هذا ليس من المصدرية في شيء، ها أقول ليس من المصدرية في شيء، لكنه مفعول مطلق. والآلة إيش الآلة هذه؟ قال لك المراد بالآلة التي تستخدم لإيجاد معنى ذلك المصدر المحذوف. ضربته سوطا، السوط هذا هو الآلة التي استخدمت لإيجاد معنى المصدر المحذوف، ولهذا قال والأصل ضربته ضرب سوط، فحذف المضاف اللي هو ضرب، وأقيم المضاف إليه مقامة وهو سوط، فصارت ضربته سوطا، فسوطا مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب. من الأشياء التي تنوب عن المصدر اسم المصدر، لو قلت مثلا توضأ المصلي وضوءا، فهل وضوءا مصدر للفعل الموجود؟ نعم، إنما مصدر الفعل الموجود توضأ، توضأ، فإذا قلت توضأ المصلي وضوءا، فضوءا اسم مصدر نائب عن المصدر المحذوف، ها؟ ومثل قد اغتسل غسلا كذلك. ومن قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، تبتيلا ليس مصدرا للفعل تبتلا، ولا لأن تبتل ما مصدره تبتلا، كما قال ابن مالك وزكه تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا. طيب، من الأشياء التي تنوب عن المصدر صفته، وهذا أكثر في الكلام، صفة المصدر المحذوف، أي مثل لو قد ضربته شديدا، يعني ضربته ضربا شديدا، أو مثل لو قلت مثلا تلا القاري أحسن تلاوة، والأصل تلا القاري تلاوة أحسن تلاوة، وحذف المصدر تلاوة وأقيمت الصفة أحسن مقام المصدر، وهذا معنى قول الناظم وقد ينوب عنه، فالضمير في عنه يعود على المصدر الذي